أهلا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا حول صورة أهل البيت لمن يزعمون أنهم مذهب أهل البيت من كتبهم ولدى مراجعهم. وأبدأ حلقتي بمقدمة لازمة، وهي الحديث عن رأي الإمام محمد بن عبد الوهاب المتهم بأنه معاد لأهل البيت، ليس دفاعا عن الشيخ ولكن من باب التذكير فقط. فهل نصب الإمام محمد بن عبد الوهاب العداء لأهل البيت؟ لم يكن خلاف الشيعة معنا في أي يوم من الأيام قائم على الموضوعية العلمية والإنصاف، بل كان التزييف والتجني والافتراء والمراوغة هي وسائلهم التي لا يعرفون غيرها. يسموننا الشيعة وهابيون، وهو مصطلح خاطئ ومضلل وغير علمي ولا أصل له. فلم يأتي الإمام محمد بن عبد الوهاب بدين جديد ولا حتى بمذهب فقهي جديد، بل هو حنبلي المذهب كملايين من المسلمين القدامى والمعاصرين. فلو كان بعضنا وهابيون لكان بعضنا الآخر ألبانيين وعثيميين وشعراويين. إذن التسمية نفسها غير صحيحة، لكن بغض النظر عن صحة المسمى من عدمه، نأتي الآن لمن يسميهم الشيعة الجهلاء الوهابية، نأتي لزعيم الوهابية على حد قول الشيعة. هل صدر من الإمام محمد بن عبد الوهاب أي شيء إساءة لأهل البيت كي يصنف الشيعة أعداءهم بأن يتبعوا خطى الرجل في الإساءة لأهل البيت؟ دعونا نتعرف على موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أهل البيت، وموقفه من علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضوان الله عليهم من كلامه هو نفسه وكلام أبنائه، وإليكم طرفا منها حول حق آل البيت وفآل البيت وفضلهم. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لآله صلى الله عليه وسلم على الأمة حق لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحق سائر قريش، وقريش يستحقون ما لا يستحق غيرهم من القبائل، كما أن جنس العرب يستحقون من ذلك ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم. مسائل لخصها الإمام محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 51. أما في مسألة الحق كان مع علي أم معاوية رضي الله عنهما، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: علي بن أبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن الفريقين كلهم لم يخرجوا من الإيمان. مختصر السيرة مجلد 1321. ويوضح كذلك الشيخ أن شهادة الحسين كرامة من الله تعالى، فيقول: اعلم وفقني الله وإياك أن ما أصيب به الحسين رضي الله عنه من الشهادة في يوم عاشوراء إنما كان كرامة من الله عز وجل أكرمه بها، ومزيد حظوى ورفع درجة عند ربه، وإلحاقا له بدرجات أهل بيته الطاهرين، وليهينن من ظلمه واعتدى عليه. مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب جزء 12. ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أيضا: وأما سائر أهل السنة والجماعة فكلهم يتولون عليا وأهل البيت ويحبونهم، وكتبهم مشحونة بالثناء عليه ومحبته وموالاته، وجميع كتب الحديث مذكور فيها فضل علي وأهل البيت. ويقول أيضا: وكثير من أهل السنة يرون أن عليا مصيب في قتاله لمعاوية ومن معه، وكلهم متفقون على أنه أقرب إلى الحق وأولى به من معاوية ومن معه، وذلك فيما كان بينهم من خلاف على دم الإمام عثمان، حيث كان رأي معاوية القصاص من قتلة عثمان سريعا، ورأي الإمام علي استقرار أمور الخلافة أولا وبعدها القصاص. ويقول ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب أيضا: الذين ظلموا أهل البيت وقتلوهم أو واحدا منهم هم عند أهل السنة والجماعة إما جور وظلم، لا يحبونهم ولا يوالونهم، بل يبغضونهم ويعادونهم ويلعنون من ظلم آل البيت، وهذه كتبهم مليئة بالثناء على أهل البيت والدعاء لهم والتردي عنهم وذم من ظلمهم. ثم يلخص الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب رؤيته ورؤية أبيه رحمهم الله في قوله: وأما دعواهم أن أهل السنة قد ردوا بسب علي رضي الله عنه فهذا كذب عليهم لا يمتري فيه أحد، بل هم ينكرون سب علي رضي الله عنه أشد الإنكار في قديم الزمان وحديثه. كل هذه النصوص وردت في كتاب الدرر الثانية للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المجلد الأول 65-209. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه سمى ثلاثة من أبنائه بعلي وحسن وحسين، وسمى ابنة له فاطمة، أما كنيته فهو أبو حسين علي ابنه الثاني، حيث إن كنيته الأولى كانت أبو علي، علي ابنه الأول وكذلك علي، لكنه مات صغيرا. ثم سمى الشيخ محمد أيضا ابن له آخر اسمه علي على اسم ابنه الأول. وأخيرا فالوهابية بشكل علمي هي نسبة إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الخارجي المتوفى سنة 198 هجرية في شمال إفريقيا ما بين الجزائر والمغرب. ولو كانت التسمية نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب لكان على الشيعة أن يقولوا المحمدية وليس الوهابية. هذه مشاهدة الكرام مقدمة كانت لازمة، لأن كل الطعن وكل الاتهام وكل مسمى لأي مسلم أنت وهابي، أي أنك تبغض وتناصب العداء أو العداء لأهل البيت. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم الشيخ الدكتور سعد البريك في هذه الحلقة الماتعة إن شاء الله. لك تحية سعد الدكتور.
حياك الله، أهلا وسهلا أستاذ محمد صابر، أهنيك على هذا الاستهلال وهذه المقدمة، أعتبرها قد أوجزت وجمعت جمعا مانعا ماتعا حول هذا الإشكال الكبير الذي ملأ عقول كثير من الشيعة وشحنت به قلوبهم وترتب عليه مواقف أضرت بأنفسهم. وما الذي يضير الإنسان أن يحفظ قلبه ليجعله سليما من الغل والأذى للمؤمنين؟ ماذا استفاد؟ ولذلك أنا أقول هذه من مواضع ظلم الشيعة. الشيعة مظلومون، ومن وجوه ظلم الشيعة أنهم ظلموا في قلوبهم بشحنها بالبغض والكراهية، فإذا جاءت الحقائق تبينوا أن من كرهوهم وأبغضوهم وحقدوا عليهم لا يجدون ما لأجله كرهوا وأبغضوا وحقدوا حقيقة في واقعها، بل الواقع خلاف ما جعلوه في قلوبهم.
وكمان السنة، يعني احنا بنوجه خطابنا للسنة ساعة الدكتور، على أساس ان كثير من السنة والليبراليين وغيرهم يقول لك الوهابية الوهابية، الصوفية كذلك تقول الوهابية. يعني
والله يا أخي الحبيب بالمناسبة ترى اللي أصبحت الوهابية يعني بضاعة جيدة لبعض المرتزقة الذي يريد أن يعني يحصل على شيء من المال، يتقرب إلى جهات معينة ويقول أنا أحارب الوهابية فأعطوني شيئا، وأنا أريد أن أقاتل الوهابية فأعطوني شيئا. مع أننا نقول عطفا على ما تفضلتم من هذا الكلام الماتع الجامع المانع في عقيدة أهل البيت وما ذكره الإمام محمد وما ذكره الإمام عبد الله بن محمد والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ حسين، ويعني الشيخ سمى عليا مرتين وسمى حسن وسمى حسين وسمى فاطمة، سمى أبنائه بأسماء أهل البيت، سادات أهل البيت. فمن الذي يبغض أحدا ثم يسمي مرة ومرتين باسمه؟ من الذي يبغض أحدا ثم يسمي باسم أولاده؟ من الذي يبغض قوما ثم هو يوصي في كتبه أن هؤلاء لهم حق القرابة ولهم حق الصحبة ولهم حق المنزلة ولهم حقوق فوق سائر حقوق الصحابة اللي حقوق القرابة مع الصحبة؟ إذن هذه المعاني، وأنا دائما أكرر في هذا المقام وفي غيره، لو أن أحدا جاءنا قال أنا مع كل ما قاله هذه الكلمة الضافية الجميلة التي قال الشيخ محمد صابر في مقدمة البرنامج، أنا سيعني أصم يعني أجعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، أنا لا أقبل هذا الكلام. أقول لك يا ابني أنت لو لقيت الله لم تعرف محمد بن عبد الوهاب لن يعذبك الله.
الله هو ده الكلام بقى، هو ده إسلامنا.
لو لقيت الله وأنت لا تعرف ابن عبد الوهاب ولا تحبه ولا تبغضه لا يعذبك الله عز وجل. إن وقعت في عرض ابن عبد الوهاب سيقف لك ابن عبد الوهاب يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ثم يؤخذ من حسناتك ومن أعمالك إن كان لك عمل صالح ليوضع، أو يؤخذ من أوزاره ويوضع عليه،
وهذا هو المفلس كما قال.
هذا هو المفلس. أما أننا نجعل كما يشيعون ويذيعون وينشرون أننا أهل السنة نجعل محمد بن عبد الوهاب هو بوابة الإسلام، من دخل الإسلام عبر هذه البوابة، نقول هذا ليس بصحيح. بوابة الإسلام ليست الإمامة كما يقول الشيعة، ليست إمامة علي. بوابة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بوابة الإسلام أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم بعد ذلك لا يضيرك إن كنت عرفت ابن عبد الوهاب ولا ما عرفته، ومن كانت عقدته كما قال بعضهم في إحدى المناظرات، مرة كنا على الهواء مباشرة وتداخل أحدهم من العراق وقال أنتم الوهابية، فقلت له هب أن الوهابية غير موجودة وإن شئت دعنا منها، سنحتكم إلى الإسلام قبل أن يولد محمد عبد الوهاب. التاريخ الذي
قبل أن يولد ابن تيمية
فهو رد قال ولكن مشكلة ابن عبد الوهاب هي ابن تيمية. فقلت وابن تيمية اعتبره لم يخلق ولم يوجد ولا وليس بوابة الإسلام ولا نجادلك عليه. وأنا أقسم لك بالله أن الله لن يعذبك يوم القيامة إذا لقيت الله لم تعرف ابن تيمية. ترى أمي وجدتي ما يعرفون ابن تيمية وأبوك وجدك ما يعرفون ابن تيمية. الله لا يعاقب الناس ولا على ابن عبد الوهاب ولا عبد الوهاب ولا الشعراوي ولا غيره. الله عز وجل الأسئلة الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. فمن جاء مشركا مع الله عز وجل أحدا، من جاء مبدلا في دينه، من جاء مضيعا لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فهنا الحساب، ومن جاء متبعا مطيعا خاضعا مستسلما فله الثواب بإذن الله عز وجل. إذن قضية الوهابية والصيحة، ثم أنت أشرت إلى حقيقة تاريخية مهمة أنه عبد الوهاب ابن رستم الذي بينه وبين محمد بن عبد الوهاب الذي يصموننا به ويسبوننا ويشتموننا به أكثر من 800 عام. يا أخي الحبيب، كيف تجعل ما كتبه العلماء في عبد الوهاب بن رستم سبا وردا وطعنا في محمد عبد الوهاب الذي جاء بعده ب 700 سنة؟
ما كتبوا سنة القرن الثالث الهجري.
هذا أكبر رد عليهم. هذا أكبر رد، أنكم بهذا صدقتم هؤلاء الذين جمعوكم في الحسينيات وهزوا هذه العمائم وأسبلوا هذه الدموع ولطموا هذه الخدود وأوغروا هذه الصدور، ثم قالوا الوهابية والوهابية ونحن نقولها بالفم المليان. يا حبيبي، لو أنك لقيت الله ما عرفت بن عبد الوهاب والله لا يضرك، بس نريد منك شيء واحد: ألا تشرك مع الله أحدا. إذا دعوت الله فادعوا الله وحده، لا تقول يا الله يا علي يا حسين يا عباس يا زهراء يا جواد يا كاظم يا إمام الزمان. إذا ذبحت فذبح لله، فصل لربك وانحر. إذا طفت فطف ببيت الله، ما تطف بقبر الحسين وفلان وعلان. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استغثت فاستغث بالله. قضيتنا الكبرى مع الشيعة هي قضية التوحيد. أما الأسماء والرموز والشخصيات فإنها ليست قضية خاصة. حين نتكلم عن رموز الزمان الذين نتحدث عنهم الذين يطعنون بهم أو يعني يلمزوننا بهم، أما رموز الإسلام أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن، الحسين، أبو عبيدة، زيد بن نفيل، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح،
خالد،
يعني خالد. حينما تقول لي والله كفر الصحابة إلا 16، ارتد الصحابة إلا 60 صحابيا، هذا ليس بصحيح. هذا طعن ورد على الله في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الذين بايعوا تحت الشجرة كل هؤلاء ارتدوا، والله يقول لقد رضي الله عنهم إلا هؤلاء الذين استثنيتموهم،
السابقون الأولون من المهاجرين،
رضي الله عنهم.
طيب، نأتي إلى قضية رئيسية لتصور هؤلاء. يعني هذا رأينا ورأي يعني أشد من يكرهون الشيعة في آل البيت. نرى تصورهم هم من كتبهم ورجعهم عن أهل بيت النبي. والمقصود هنا دكتور احنا عايزين نقول آل البيت، مش مقصود بهم علي وحسن وأولاد بس.
نعم، الأئمة هي الإمام الحادي عشر فيما نعتقد.
لا، هؤلاء ليسوا أهل البيت فقط، يعني آل عقيل، آل جعفر، آل عباس،
كل من حرمت عليهم الصدقة.
نعم، لكن ناخذ الزاما لهم من كتبهم، ماذا قالوا عمن زعموهم آل البيت وقالوا ان نحن مذهب أهل البيت؟
مقدمة لا بد منها، وهي اننا نعتقد اننا وان كثير من الشيعة يحبون أهل البيت حبا عظيما، وهذه قربة نتقرب إلى الله بها. محبتنا لأهل البيت هي قربة وعبادة نتعبد لله بها. لكن عندنا نحن أهل السنة أن هذه العبادة وهي محبتنا لأهل البيت لا تجعلنا نغلو في أهل البيت غلوا يرفعهم إلى منزلة نهى الله عنها ونهى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وإذا نظرنا إلى بعض مراجع الشيعة وخاصة الشهيرة والكبيرة والتي يعتبرونها الكافية الوافية الشافية الشافية التي تغني وتكفي عما سواها، نجد أن هذه المراجع المعتمدة عندهم قد طعنت طعنا مباشرا وغير مباشر في أئمة أهل البيت، بل طعنت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو تأملت مثلا أنهم حينما يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع الله مكانته ومنزلته ولم ينل الشرف ولم يكن له الحظوة إلا بسبب علي رضي الله عنه، سبحان الله العظيم. الأصل أن علي له هذه المنزلة بصلته برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصلته يعني سببا ونسبا.
حينما تزوج ابنته فاطمة وهو ابن عمه رضي الله عنه. فلاحظ أنهم يقولون إن الله لم يرفع ذكر رسول الله إلا بعلي، ولم يضع عن النبي الوزر إلا بعلي، كما ذكره البرسي في كتاب البرهان في تفسير القرآن الجزء الرابع صفحة 475 عند قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، قال أولا إنها ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك. هذا واحد، يعني رفعنا لك الذكر والمنزلة بعلي، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يقول البرسي هذه الآية ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك، ها يقول قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وأثبتها ابن مسعود وانتقصها عثمان، عثمان هو الذي رواه. الله عز وجل حينما قال في القرآن العظيم وإنه لذكر لك ولقومك، الذكر والشرف الذي شرف به النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو النسب، إنما شرف بالقرآن، شرفه الله بالقرآن. ولو كان الشرف بالنسب لكان أبو لهب له حظ من هذا الشرف العظيم الذي ناله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شريف في الدنيا وفي الآخرة، بل هو في الدنيا الذي رفع الله مقامه، فلا يؤذن لصلاة إلا بذكر اسمه، ولا يصلي مصل فريضة أو نافلة إلا وقد صلى عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وفي الآخرة يبعثه الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو صاحب الحوض وصاحب اللواء وصاحب الشفاعة وصاحب المقام العظيم.
ويكفي رفع الذكر في رفع الذكر
نعم.
أنه المدخل للإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم.
يعني العلماء قالوا يكفي شطر التوحيد الأول.
نعم.
أو شطر الإسلام أن محمد خلد ذكره ورفع ذكره بهذا المدخل،
ولا دخول للإسلام إلا بهذا الشرف بذكره صلى الله عليه وسلم بعد توحيد الله وحده لا شريك له.
نعم.
أيضا زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوسل إلى الله بحرمة علي.
لا حول ولا قوة.
تخيل أن الفاضل يتوسل إلى الله بالمفضول، هل يستطيع أحد أن يقول أن علي أفضل من الله؟ لا، طبعا علي فاضل ولكن رسول الله أفضل، علي عظيم ولكن رسول الله أعظم، علي له جلالة ولكن رسول الله أعظم جلالة في مقامه وفي منزلته. ففي روايتهم إن الله إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله بحرمة علي، كما ذكره السيد الرضا في كتابه المناقب الفاخرة في العترة الطاهرة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته راكعا وساجدا وهو يقول اللهم بحرمة عبدك علي اغفر للعاصين من أمتي. واختلفوا أيضا مما أوردوه في تفضيل علي على رسول الله، عاد هذا اللي ملهاش حل، يعني
مصيبة،
أي مصيبة بالضبط، يعني أن يكون علي أفضل من رسول الله.
فمتين نقول لا إله إلا الله وأن علي رسول الله
وانتهينا، يعني
أشهد أن لا إله إلا الله وأن علي رسول الله ونخلص
بالضبط. فهم في نصوصهم اختلفوا في تفضيل علي رضي الله عنه على رسول الله. هذه الرواية من الذي جاء بها؟ افتريناها نحن السنة؟ هذه في كتابهم الكافي الذي قالوا هو كاف لشيعتنا،
تعرض على مسردبهم فهو اللي قال كده.
اه والله قال هو كاف لشيعتنا،
خدوا الكليني بعد ما ألفوا وراح في الغيبة الصغرى عرضوا ها مولانا ده الصح عم ليه، كان عنده انترنت ساعتها لكن الانترنت مش موجود له، فبيقول له فاطلع عليه الكافي، المقدمة موجود في مقدمة
نعم.
الكتاب صفحة 22
نعم.
فاطلع عليه الإمام الحجة وقال الكافي كاف لشيعتنا، يعني هذه تزكية ليست من علماء الشيعة لكن من الكبير قوي
بالضبط، يعني ورد في الكافي في صفحة 196 و97 أن عليا رضي الله عنه وازن بين نفسه فقال أنا قسيم الله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم، ولقد أقرت لي جميع الملائكة والرسل بمثل ما أقر به لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا أقرت الملائكة والرسل بمثل ما أقر به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش بقي من الفرق؟ ثم قال وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يدعى فيكسى، وعن نفسه يعني في الرواية وعلي رضي الله عنه يقول وأنا أدعى فأكسى ويستنطق وأستنطق، إلى هذا نحن سواء، يعني هذا الكلام. أما أنا جاءت الخصوصية التي فيها مكانة
الميزة الأعلى،
يعني نيفت وزادت ورفعت علي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، قال أما أنا أوتيت خصالا ما سبقني بها أحد، علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني. هذه لله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذه صفات الله عز وجل. فكيف يثبتون في الكافي أن عليا ينسبها إلى نفسه ويقول قد فضلت على رسول الله بصفات هي لله وحده ليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يساوي عليا في الخصال، أما علي فهو فوق النبي وفوق البشر، فهو في زعمهم كما جاء في التطنجية وغيرها قال أنا وجه الله، أنا جنب الله، أنا الأول، أنا الآخر، أنا الظاهر، أنا الباطن، أنا وارث الأرض، وأنا سبيل الله وبه عزمت عليه. وهذا بنصه وبحرفه في رجال الكشي في صفحة 184. ولكن السؤال، النداء، الخطاب، يا معاشر الشيعة اسألوا، افتحوا الكتب، ارجعوا لمراجعكم. لا يكفي أن تلقى الله يوم القيامة تقول يا ربي أنا وضعت يدي على خدي وبكيت ولطمت أمام السيد المعمام وأخذ يبكي وقص علي فاختر الحسين. افتح هذه المراجع وقرأ. عقلك الذي جعلك طبيب وصيدلي وطيار ومهندس استخدمه، افتح المراجع واقرأ. هل عقلك يرضى أن يفضل علي على رسول الله؟
لا أن والله يساوي، أن يساوي الله
أو أن يكون
هذه صفات الألوهية
أو أن يكون مساويا له، أو أن يوصف يعني علي والأئمة من بعده.
يا ريت بعد ذلك الدكتور زبن أحمد شعبان يجيب رضوان درويش هو بينقل نفس الكلام اللي قرأ الدكتور من رجال الكشي وهو بيقول أنا الأول، أنا الظاهر، أنا الآخر. تفضل دكتور.
حينما تنقلون لنا مثل هذه المقاطع بثا مباشرا من مجالسهم ومن دواوينهم، أنتم بهذا تردون على شبهة تقول ما تقرؤونه أنتم هنا في وصال وفي صفا وفي البرهان وفي كلمة وفي نور وفي تأخذون الكتب القديمة التي لا اعتبار لها. طيب هؤلاء معاصرون بين أظهركم ويتحدثون بلغتكم وتسمعون تهون، هل في الحاضرين أحد يقول قف اتق الله؟ هل يجرؤ أحد أن يقول اتق الله؟ كيف تريد منا أن نصدق وأن نقبل وأن نستسلم وأن نستجيب لدعوى أن عليا أفضل من رسول الله أو أن عليا صار بدرجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قف، من يجرؤ؟ أنا ولذلك أنا أقول دائما مشكلة الشيعة من يجرؤ على التفكير، لأن التفكير سوف يقود إلى الحقيقة. ولذلك يعني كنت قبل أيام في برنامج كان أحدهم يتكلم عن الخوئي ويسألون الخوئي ويقولون له لماذا لم تفعل كما فعل الطبطبائي في عنايته بالتفسير؟ فقال الخوئي عن الطبطبائي إن الطبطبائي قد أحرق نفسه حينما يقبل أن يدرس التفسير، لأن من اعتنى بالتفسير يعتبر قد يعني سقطت مكانته وما عاد له منزلة ولا عاد له مزية. وأنا أقول لك لماذا 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 الشيعة المعممون منهم يحاربون تدريس التفسير والعناية به وتراهم يهجرون؟ يعني حينما محمد اليعقوبي أو منتصر محمد منتصر أو محمد اليعقوبي يقول ثلاثة يشكون المسجد والإمام والقرآن، ثلاثة يشكون يعني من الهجر الإمام والمسجد والقرآن، لماذا يعني لا يقبلون على القرآن ولا
وعلومه وتفسيره؟
لأن من تأمل القرآن بيقين كفر بكل هذه الخرافات، كفر بكل هذه الروايات
ولم يجد ما يدل على إمامته بعملات.
وكأن الله عز وجل ما جعل القرآن كفاية وحجة، لابد أن يأتي وراء القرآن بحار الأنوار
والكافي
والكافي
والأنوار النعمانية
وغير ذلك. نعم عندكم مقطع
يعني ما أريد،
عندي المزيد إذا سمحت لي. عندي المزيد في هذا، يعني في شأن أن, 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 أن هذه الكتب قد جاءت طعنا في أهل البيت،
بس هو في إلزام، يعني إلزام هنا لما ذكرته عن صفات الإمام علي وأنه أعلى من النبي ومساوي لله أو قريب من الله.
نعم.
لو كان بهذه الصفات وله علم الغيب وله كل هذه القدرات، الشيعة ليس أمامهم إلا أحد خيارين، إما أنه ليس بهذه الصفات الربانية وأفضل من النبي وأنه لا يعلم الغيب، وإما أن يقولوا أنه مات منتحرا حين طعنه الملعون ابن ملجم لعنة الله،
لأنه يفترض أن يكون علم الغيب وأن يعني
هو عارف أن يعلم حرام
كده ولا إيه؟ فإما يعلم أو لا يعلم.
عندهم حديث بيقول لك أن الإمام له عين في قفاه.
طيب
حديث بيقول لك يعني طب هو مثلا الإمام علي اللي عنده عين في قفاه عشان بيعلم الغيب ما شافش ابن ملجم لما ضربه؟ يبقى كده يا اما تقول انه مات منتحر فبالتالي علي خارج ملة الاسلام
تمام،
واما تقول ببشريته انه انسان عادي
انه لا يعلم الغيب،
لا يعلم الغيب ولا ليس له قدرات وليس بهذه الصفات.
نعم لانه بشر، بل انتم بشر يعني هو يعني بشر،
انما انا بشر
مستفضل. فضله الله بالصحبه وفضله الله بالقرابه وبالمنزله وما نص عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي جاء في البرهان المجلد الرابع صفحه 226 إن النبي خلق من نوره السماوات والأرض، نور محمد عليه الصلاة والسلام خلق من هذا النور السماوات والأرض. وإذن إذن إذن إذا كانت السماوات خلقت من نور النبي فالنبي أفضل من السماوات والأرض هذا النور. نعم لكن علي رضي الله عنه العرش والكرسي خلقت من نور علي، النبي عليه الصلاة والسلام خلق من نوره السماوات والأرض، والسماوات بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات يعني الكرسي أكبر من السماوات ومن الأرض. فرسول الله خلق من نوره فقط، لم يخلق من نور النبي إلا السماوات والأرض. أما علي فقد خلق من نور علي الكرسي، وسع كرسي السماوات والأرض، والعرش الرحمن على العرش استوى، وعلي أجل من العرش والكرسي أيضا. هذا في رواية البرهان. وأعجب من هذا أنهم جعلوا لعلي رضي الله عنه ما ذات وعين ما للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن الإسراء والمعراج، فقد جاءت رواية في تفسير البرهان في المجلد الثاني صفحة 404 لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء رأى عليا وأولاده وقد وصلوا إليها من قبله. لا إله إلا الله.
إيش علي مش نزل من بطن أمي فاطمة بنت أسد في صدر الكعبة بيقرأ سورة المؤمنون؟ يعني قرأ القرآن قبل بعثة محمد،
قبل أن ينزل القرآن يعني
بثمان سنين. طيب. لأن المفروض علي اتولد وسام لما محمد بعث أوحي إليه كان عنده ثمان سنوات. أليس كذلك؟
بلى.
يبقى من ثمان سنوات قبل بعثة محمد علي بيقرأ القرآن،
والقرآن ده يعني نزل وحيا على علي، نزل الوحي على علي قبل رسول الله. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول رواية البرهان لما عرج به إلى السماء رأى أن الإمام علي وأولاد الإمام علي قد وصلوا قبل، فسلم عليهم وقد فارقهم في الأرض. وفي تفسير البرهان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج به إلى السماء دنوت من ربي حتى كان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى، فقال الله عز وجل يا محمد من تحب من الخال؟ قلت يا ربي أحب عليا، قال التفت يا محمد فالتفت عن يساري فإذا علي بن أبي طالب. يعني علي قد سبق رضي الله عنه، علي نحبه ونترضى عنه ونعلم أنه قد حط رحله في الجنة وشهد له رسول الله بالجنة. لكن هذه الخرافات التي تنسب عن علي وعن الأئمة من بعده ما هي إلا كذب وافتراء وبهتان، يعني تستذرف بها الدموع وتلطم لأجلها الخدود وتشق الجيوب من أجل إخراج هذه الأموال واستباحة هذه الأعراض بالمتعة والخمس. بل أعجب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج، فقال عليه الصلاة والسلام خاطبني ربي بلغة علي بن أبي طالب حتى أنني قلت، يعني الرسول يقول قلت يا ربي أنت خاطبتني أم علي؟ من هو اللي يخاطبني؟ وهذا النص موجود في كتاب كشف الغمة المجلد الأول 106. هل يقرؤون معاشر الشيعة؟ هل يقرؤون أو بالأحرى هل يتجرؤون؟ هل يتجرؤون؟
هل يناقشوا هذا الكفر؟
هل يناقشوا؟ أتمنى لو أن أحدا أخذ هذه الحلقة، وأنا مستعد اللي بيراسلني على إيميل البرنامج ولا عليه حلقة، نرسل له كل هذه الأسئلة ويجعلها سؤال وراء سؤال ويدور على جميع الحسينيات ويسأل المعممين واحدا واحدا من الذي عنده جواب كيف يفضل علي على رسول الله ويجعل مثل رسول الله. نعم له الفضل والمحبة والمزية والجلالة، لكن لا يفضل على رسول الله أبدا ولا ولن يكون أبدا في مقامي وفي ذات منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول هل هذا هو الإكرام والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
معنا فضيلة الشيخ خالد الوصابي هادم الدين الشيعي، لك التحية شيخ خالد.
أهلا وسهلا بك أخي محمد صابر وشيخنا الدكتور العلامة سعد البريك،
حياك الله يا دكتور خالد، الله ينفع بعلمك ويسددك، جزاك الله خير،
حياكم سلمكم الله، حياكم الله جميعا وحيا الإخوة المشاهدين الكرام.
آمين آمين آمين.
شيخ خالد يعني حدثنا عن عقيدة القوم لأنك الوحيد التي لا تقرأ إلا من مصادرهم، ليس حتى مصورة بل المراجع تكون أمامك، فقل لنا عقيدة الشيعة في أهل البيت كيف ينظرون من يزعمون أنهم مذهب أهل البيت إلى أهل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. حقيقة فيما ذكره الدكتور وأنت أخي محمد صابر كفاية، ولكن لنا الشرف أن نتداخل معكم حيث أننا نوضح شيئا من عقيدة الشيعة في أهل البيت. أولا أخي محمد صابر والإخوة المشاهدون الدكتور حفظكم الله ورعاكم، مشكلتنا مع الشيعة أولا في عدة نقاط سأذكرها سريعا لأن مقامكم لا يتداخل فيه. أولا أحبة الكرام، مفهوم أهل البيت، حصر أهل البيت، حيث أن الشيعة جاءوا إلى أهل البيت وحصروا أهل البيت في 12 رجل فقط، وبذلك أخرجوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أهل البيت، وأخرجوا أعمام النبي عليه الصلاة والسلام وأبناء عمومته من أهل البيت، وهذا فيه جناية أولا على مصطلح أهل البيت وإخراج من هو من أهل البيت من داخل البيت إلى خارجه. من الذي أعطاهم هذا الحق في إخراج من كان من أهل البيت ووصفهم الله بأنهم من أهل البيت أخرجوهم منه؟ وكذلك بقية أهل البيت، حتى بنات النبي عليه الصلاة والسلام اللاتي هن بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام أنكروا بنوتهن للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه النقطة الأولى. صحيح. النقطة الثانية، حصر فضائل أهل البيت في 12 رجل، وهذه جناية كبرى، حيث أنه إذا جاء لفظة أهل البيت جعلوه مصطلح خاص بهم أن المقصود به الأئمة الاثنى عشر. مثلا عندما يأتي الله سبحانه وتعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قالوا هذه الآية خاصة باثنى عشر فقط، بذلك حرم بقية أهل البيت من هذه الآية ومن الدخول فيها. عندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أوصيكم الله في أهل بيتي، جعلوا هذا خاص باثنى عشر، لأنهم لو أدخلوا غيرهم لهناك لسقطت العصمة وسقطت الإمامة، لأن هذه الأدلة هي التي تكون عمدتهم في الاستدلال بها على الإمامة. كذلك جاءوا إلى أدلة استنبطوا منها الدلالة على الإمامة وترتب عليها ذم أهل البيت، مثلا قول الله سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين، قالوا الذي لا يكون ظالما هم 12 فقط، إذا بقية أهل البيت العباس بن عباس يعني يكونون من الظالمين أو ليسوا من الظالمين؟ طبعا عند الشيعة هم من الظالمين، إذا لا يستحقون الإمامة. كذلك قول الله سبحانه وتعالى إلا المودة في القربى، مع اختلاف المفسرين فيها لألا نطيل فيه، قالوا إذا المودة تجب لـ12 فقط، ومن هناك وجوب طاعتهم وإمامتهم، إذا بقية أهل البيت لا تجب مودتهم في هذه الحالة. أيضا تكفير من ادعى الإمامة ولو كان من أهل البيت، زيد بن علي، جعفر بن عبد الهادي، الطعن في إسماعيل بن جعفر، الطعن في عبد الله الأفطح، كذلك الطعن في أولاد الحسن وهم من أهل البيت، ليس لشيء إلا لأنهم يزعمون أن هؤلاء الأشخاص وإن كانوا من أهل البيت منافسون لإمامهم في الإمامة. أيضا الطعن كل من لم يعترف بإمامة علي بن أبي طالب المنصوصة بخلاف إمامة على عثمان، فإننا كلنا نؤمن بها. مثلا العباس بن عبد المطلب يطعنون فيه لأنهم يزعمون أنه لم يقف مع علي بن أبي طالب، كذلك عبد الله بن عباس اتهموا أن علي بن أبي طالب دعا عليه لأنه أخفى النص على الإمامة، واتهموا ابن عباس بأنه سرق مال البصرة، عبيد الله بن عباس اتهموا بأنه ملعون، كل ذلك لأن لهم مواقف معينة من مسألة الإمامة. أيضا الغلو في أهل البيت والتارة بوصفهم بالعصمة بالعلم الغيب وأنهم أفضل من جميع الأنبياء، وهذا طعن طبعا فيهم لأنهم أعطوهم أكبر من قدرهم الذي أوجبه الله لهم، وجوب طاعتهم الطاعة المطلقة وأن لهم الولاية التكونية وأنهم مشرعون. كذلك بنات النبي عليه الصلاة والسلام أساءوا إلى فاطمة بأنها ضربت وكسر ضلعها، وهذا من الإساءة إليها، ولم يدافع عنها علي بن أبي طالب. كذلك بنت علي بن أبي طالب قالوا بأنه غصب فرجها، فهناك رواية تشير إلى أهل البيت. كذلك محمد الباقر في كتاب الكافي وصفوا أنه دخل إلى الحمام وكان كاشف العورة. كذلك جعفر الصادق قالوا أن زرارة بن عيان قال فلما خرجت ضربت في لحيته، يعني الحسن بن علي حيث أنه قالوا أنه مذل المؤمنين. الكذب على أهل البيت، قلة الرواية على أهل البيت،
جعفر الخالد يعني.
كل هذا حاصل ومع ذلك كل يدعون أنهم يحبون أهل
جعفر
البيت.
جعفر أخو الإمام الهادي قالوا عليه سكير،
سلمكم الله وبارك الله فيكم.
شيخنا جعفر أيضا قالوا عليه سكير، أليس كذلك؟
جعفر بن علي الهادي نعم قالوا أنه سكير لأنه ادعى الإمامة، كل ذلك لأجل أنه ادعى الإمامة، وقالوا عن علي أنه كان للصحابة أذل من الحذاء وكذلك كالجبل المغشوش، كل هذا موجود في كتبه مسطر، ومع ذلك يزعمون أنهم يؤمنون أنهم يفضلون أهل البيت، يقولون عن علي أنه بعوضة، أنه دابة الأرض، أنه أمير النحل، كل ذلك إساءة أهل البيت أيما إساءة.
أشكرك الشيخ خالد الوصابي هادم
دين الشيخ،
حفظكم الله، شكرا جزيلا لك. تفضل دكتور.
شكر الله للدكتور خالد الوصابي. الحقيقة أنه قد اختصر حلقتنا اليوم وأتى بها وأخ يعني أخذها أحاط بها كي حاط السوار المعصم. ولكن الأمر الأهم هو يعني دائما ليس المقصود هو حشر الروايات، فوالله الذي لا إله إلا هو إن في مصادر ومراجع وكتب وما يقرأه هؤلاء في مجالسهم وحسينياتهم من غرائب وعجائب مخالفة للتوحيد وللعقل وغير ذلك الشيء الكثير. لكن أنا أقول لا أزال أقول الشيعة ليسوا سواء، ولذلك أقول هؤلاء الذين نظن بهم العقل ونظن بهم المراجعة ونظن بهم أن يعودوا إلى رشدهم وثوابهم وأن يتجرؤوا قليلاً ليتحققوا من هذه الحقائق. يا أخي اعتبرونا قد كذبنا مثلا، ها والله عز وجل يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نحن نريد منكم يا عوام الشيعة أن تتبينوا من هذا الكلام الذي نقوله، ارجعوا إلى الكتب بنصها، ارسلوا لهذه القناة على بريدها الإلكتروني، أعطونا الصفحة والمرجع والكتاب والعنوان والطبعة حتى نقرأ بأعيننا هذه المواضع، لأننا لا نريد أن ندخل النار على بصيرة، لأننا لا نريد أننا سلمنا عقولنا وأموالنا وأخماسنا وأعراضنا ومتعتنا لهؤلاء كما يريدون أو يظن بعضهم فينا، والحقيقة أننا نريد أن نعرف الحق. ولذلك ليس من الفراغ حينما يتراجع قمم عالية المكانة حسين المؤيد، مرجع كان يدرس في عند في مشهد عند الإمام الرضا صاحب كسر الصنم البرقعي، حينما يعني ذكر
على البيت نسب على البيت
نعم نعم، وهناك مراجع كبرى وشخصيات كبيرة جدا، بل هناك الآن مراجعات حينما نسمع تسمع كلام كمال الحيدري الآن وهو يناقش، حينما تسمع شخصيات أخرى. اليوم الصباح كنت يعني أقرأ أتأمل في اليوتيوب مقطع أحدهم يقول والله إن هؤلاء المعممين، هو يعني شخص لابس غترة وكذا أظنه إما عراقي أو يعني من المنطقة هذه اللي حواليها، يقول إن هؤلاء المعممين قد استحمرونا استحمارا حيث جعلوا هذه الخرافات هي الدين وأعرضوا بنا عن كتاب رب العالمين.
عندي فيديو استكمالا لكلام شيخنا الدكتور البريك الذي قال إنهم انتقصوا قدر النبي ورفعوا من قدر علي، بل أوصلوا عليا ليس كأفضل من النبي فقط بل يعني مساوي لله. هناك فيديو يطعن الشيعة في أهل سيد أهل البيت الذين سموا باسمه ونرى طعنهم بأي شكل.
يوم الغدير نزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اسمع اسمع، فقال رسول الله تهديد بعد وعيد، تهديد بعد وعيد، يعني الله سبحانه وتعالى أوعده مرة فلعلك تارك هاي الوعيد وراها تهديد. تهديد شنو هو؟ وإن لم تفعل بعد أي تهديد أقوى من هذا؟
رسول الله يقول إلهي هذول موتورين شلون أقول لهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اسمع خويا اسمع بدقة، 100 مرة 500 مرة سامعين الغدير، لكن التفت وياي على هذه النقاط. إذا تسألني ليش 23 سنة كل المناهج الإسلامية مرة واحدة الله يوحي إلى حبيبه المصطفى يقوم جندي يمتثل أمر الله عز وجل، أمرك سمعا وطاعة يمثل يمتثل
تمام.
الوحيد وللمرة الأولى والأخيرة قضية واحدة ووحي واحد أنزله الله على حبيبه المصطفى في المرة الأولى أمره ما امتثل. عجيب، شنو ما سمع الوحي؟ ليش سمع؟ ليش ما يقوم؟ لا، ليش ما يتحرك؟ في المرة الثانية، المرة الأولى في مسجد الخيف، في منى أنزل عليه يا أيها الرسول بلغ، ما بلغ. فرغ من الحج، يا أيها الرسول بلغ، ما بلغ.
اللهم لعن من حرف بالدين، وبدل سنتك، وأوقع الأمة في هذه المتاهة، متاهة بنيرونها. صلى الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تعمل تبعات هذه الأمة وانت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة، هلا أوصيت يا رسول الله؟
ختم المقبور جبر أغائدة.
والله يا أخي من الذي يتجرأ، من الذي يتجرأ أن يقول أخطأ رسول الله؟ يعني أنت الذي أصبت ولا مراجعك
مثلا
ولا مصادرك؟ الرسول هو سبب مصائب الأمة. يعني احنا سمعنا
سبب فتنة الأمة،
احنا سمعنا يعني بعض هؤلاء المعممين يقول كل بلاء في الدنيا بسبب عمر بن الخطاب،
انه وصلوش للرسول
وكرره الحوثي
ها
هذا المسكين المقهور هذا. يعني قال إن كل بلاء يتحمله عمر بن الخطاب، لكن يأتي هذا جابر غائي يقول يا رسول الله أنت البلاء، يعني أنت يعني أن 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 كل بلاء في الأمة بسببك، كل فتنة في الأمة بسببك، ضياع أمة الإسلام بسببك يا رسول الله،
أنت سبب فرقة
من الأمة. هذه الأمة لولا رسول الله؟ ما قيمتنا لولا رسول الله؟ ما منزلتنا، ما مكانتنا في الأرض لولا هذا الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والآخر يقول الله يقول للنبي بلغ ما بلغ، ثم جاء مرة ثانية بلغ ما بلغ، تهديد بعد وعيد بلغ ما بلغ. أعوذ بالله. ولذلك في عقيدتنا نكرر هذه الكلمة حينما نقول ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، هذه الكلمة التي نقولها في خطبنا وفي استهلالنا وافتتاحياتنا لخطبنا وفي منابرنا ولمقاماتنا وأحاديثنا، حينما نأتي بهذا الكلام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ند له ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة. أريد أن يعلم الشباب والشابات والصغار والأجيال أن هذه الكلمة ما جاءت حشوا في مقدمات الخطب، وإنما جاءت تذكيرا للرد على هذا وأمثاله ممن كنا لا نظن أن يولد أو يتكلم أحد يقول إن الرسول ما بلغ، وأن الرسول إن الرسول هو سبب بلبلة الأمة وفتنة الأمة. بلغ الرسالة وأدى الأمانة. من الذي يقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع وفي يوم النحر يرفع يده إلى السماء يقول اللهم هل بلغت، وينك ويشير إليهم اللهم فاشهد، وهم يشهدون له بأتم البلاغ. والله ما كتمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعقل أن رسول الله يبين لنا السواك ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الرسول يبين لنا أن الإنسان كيف يستنجي وكيف ويعني يدخل الخلاء وكيف يتوضأ. الرسول يبين لنا ماذا يقوله الإنسان عند جماع أهله، ولا يبين لنا أن علي بن أبي طالب هو الولي من بعده. يا أخي لو كان هذا هو الحق لبينه عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون بيّن لنا السواك وترك علي بن أبي طالب. الرسول يبين أمر السواك ويترك علي بن أبي طالب، يبين للطفل شأن الآداب الطعام، كل بيمينك وكل مما يليك وسم الله، ولا يبين أسماء أهل البيت
الإمامة
دين الشيعة
أو دين المسلمين على ماذا أخي.
ولذلك أنا أرجو أدعو أناشد أذكر كل شيعي عنده عقل، وأنا دائما أقول ليس الشيعة سواء، نعم هناك أناس قد سلبت عقولهم فلا يفعلون إلا ما يقال لهم في هذه الخرافات، لكن أنا أجزم أن هناك عقول رجال ونساء يعلم أنه يوم القيامة كلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل نفس بما كسبت رهينة، كل سيسأل كل سيمد له سجله وأعماله. أفحسبتم
أنما خلقناكم
أنكم إلينا لا ترجعون. لن يحاسب الخميني نيابة عن كل شيعي.
ردا على هذه الفيديوهات، أنت رددت ردا دينيا، خلينا بقى في التأصيل للمسألة الفكرية اللي هي نضاد بها الشيعة منذ 10 سنوات على هذه الشاشة، أن هذه الفيديوهات وهؤلاء العلماء الكبار معممين عمامة سوداء أي منسبين لأهل البيت على زعمهم زعمهم وكذبهم، أثبتوا في هذه البدايات أنه ما فيش وصية من الرسول، وأن الرسول ما بلغش، ما فيش إمامة أصلا.
هذا رد عقلي بس
صحيح.
إذا كان
الرسول
هذا بكلام جابر
قال لك 400 مرة بيقول الرسول بلغ ما بلغ، والقزويني بيحكي بيقول لك انه برضو يعني ربنا
توعده
الله وهدده
وجابر أغاية قال له انت سبب فتنة الأمة، يبقى مفيش إمامة بقى، يبقى مفيش دين شيعي
نصفت
بيه، فليسلم الشيعة بس.
والله لا نريد أن, 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 أن ننقل أحدا من مكان إلى مكان، نريد أن نسمو جميعا وأن نحلق جميعا، نحن جميع خلق الله إلى توحيد الله ومرات الله عز وجل. أنا لا أريد أن أكثر أن نكثر سوادنا بهم، ولا نريد أن نقلل سوادهم بنا، ولكن نقول نريد أن نسمو نحن وإياهم في طاعة رب العالمين وفي توحيد الله وفي طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعود إلى موضوعنا أن بعض مراجع الشيعة
عايز موقف أهل البيت من كلام هؤلاء.
طبعا النقيض من ذلك تماما، يعني أهل البيت يعرفون المكانة والمنزلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أن لا فضل لهم إلا بسببه ونسبه وأنهم سلالته صلى الله عليه وسلم. لكن لو رجعنا إلى هذا المنهج، يعني السؤال قد يقول قائل لعلها فلتات جاءت من بعضهم في حق
في كتب متناثرة،
لكن أن تجد هذا المنهج استلم النبي عليه الصلاة والسلام بالطعن والغمز واللمز، ثم استلم فاطمة رضي الله عنها، استلم يا أخي الحبيب العجب، لاحظ مثلا هذه الرواية، يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعلى فخذه الأيمن إبراهيم ابنه ماريا القبطية، وعلى فخذه الأيسر الحسين، فجاءه جبريل وقال إن ربك أرسلني إليك وقال لا يجتمع حب هذين في قلب واحد، ها؟ فإما أن تختار هذا أو تختار هذا، بدأنا في الأفلام الاستثنائية، فإما أن تختار هذا أو هذا، وفد الثاني به، لابد تختار واحد وتجعل الثاني فداء له. فنظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى إبراهيم عليه السلام، إلى إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى النبي حينما نظر إلى ولده إبراهيم، ثم نظر إلى الحسين وبكى وقال إن إبراهيم أمه ماريا فإن مات لا يحزن عليه أحد غيري، وأما الحسن فأمه فاطمة وأبوه علي فإنه ابن عمي ومنزلة روحي ولحمي ودمي، فإن مات يحزن وتحزن فاطمة. فخاطب جبريل وقال يا جبريل أفديت الحسين بإبراهيم، يعني جعلت إبراهيم فداء للحسين، ورضيت بموت إبراهيم كي يبقى الحسين ويحيى. هذا كتاب حياة القلوب للمجلس. ارجع يا من له عقل، يا من عنده حجة، يا من له بصير، يا من يتجرأ أن يفكر، يا من يتجرأ أن يفتح الجوال في الليل. يعني أنا أنصح الذي عنده نوع من الرغبة في معرفة الحقيقة وعدم الاستسلام لهذه العمائم، كل يوم تولد عمامة سوداء اكتشف بالدي ان اي ولا بإيش أنها صارت من لها نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أناشد وأتمنى من الشيعة أنه ما يأتي أحد يزعم أنه من أهل البيت إلا يقول مرحبا، احنا سيدنا نعطيك الخموس بشرط اعطينا نفحصك في الدي ان اي، اذا اثبتت انك من سلالة محمد صلى الله عليه وسلم نظرنا في الموضوع، والله لتجدن العجائب والغرائب والبلايا والمصائب في عمائم لا تعد ولا تحصى لا تمت إلى أهل البيت بصلة، كم قدمت لها الأخماس وتمتعت بالأعراض وفعلت ما فعلت بحجة أن لها نسب وسبب إلى أهل البيت. بنات النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام عنده فاطمة،
عنده أربعة،
ابنة خديجة أمها خديجة ورقية وزينب وأم كلثوم، فقالوا ليس لخديجة منه صلى الله عليه وسلم، ليس للرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا فاطمة. أما هؤلاء الثلاث، يقول محسن الأمين في دائرة المعارف الإسلامية الشيعية في المجلد الأول صفحة 27، ذكر المؤرخون أن للنبي أربع بنات، وبعد التحقيق في النصوص التاريخية لم نجد دليلا على ثبوت بنوة غير الزهراء منهن، بل الظاهر أن البنات الأخريات كن بنات خديجة من زوجها الأول قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ما دام ولد التحقيق في النصوص، نرجوكم أن تحققوا في العمائم، افحصوا الدي ان اي، اعرفوا من هو الذي له نسب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل والأعظم من ذلك أنهم صوروا فاطمة رضي الله عنها بأنها يعني ليست المرأة، نحن في معتقدنا نحن أهل السنة حينما يقال اسم فاطمة يتبادر إلى ذهننا البهاء
والنور والجلال والسمو والرقي والكمال والتمام، كل عبارات
التفخيم والتعظيم،
نعم كلها اجتمعت في اسم فاطمة لأنها تشير في قلوبنا بهيبة وإجلال إلى سيدة نساء أهل الجنة. لكن كيف صوروا فاطمة؟ يقولون جاء في كتاب سليم بن قيس صفحة 283 يعني أنها كانت يعني تصيح وتصرخ على أبي بكر وتأخذ بتلابيب عمر وتجذبه، وهددت أبا بكر قائلة لئن لم تكف عني لأنشرن شعري ولا أشقن جيبي. هذا في تفسير العياشي وفي الكافي. هل يعقل أن فاطمة تفعل هذا الكلام؟ فاطمة حينما يذكر هذا الاسم كما قلت
ابنة النبي صلى الله عليه وسلم،
ابنة رسول الله، سيدة نساء أهل الجنة، كل معاني الجلال والبهاء والسمو والجمال والهيبة والمكانة يعني تتبادر إلى الذهن، ثم يصورونها بأنها امرأة خفيفة وأنها تنازع الخلفاء
وفي المقابل يقول لك أنها ملكوت إلهي ولك لها جبروت وملكوت إلهي أصلا،
وتهدد أبا بكر وعمر بأنها سوف تشق وتلطب، وهي ابنة رسول الله التي حفظت عنه أنه نهى عن شق الجيوب وعن لطم الخدود وعن النياحة وعن بل لعن الله الحالقة والصالقة وغير ذلك. علي بن أبي طالب كيف صوروه بعد أن ذكروا أنه لما نما إلى مسمعه نبأ خلافة أبي بكر ومبايعته، أن علي رضي الله عنه كما جاء في كتاب سليم بن قيس قال هذا لا يصلح إلا لي، وسكت يومه ذلك. فلما جاء الليل أخذ فاطمة والحسن والحسين وركب على حمار، ولم يدع أحدا من الصحابة إلا طرقوا بابه وتوسلوا إليه وناشدوه حقهم في الإمامة ودعوه إلى نصرتهم، فما استجاب أحد من الصحابة، هكذا تقول الرواية. وهناك أكبر من ذلك، يقولون أنه ذهب إلى أبواب الناس يستعطفهم ويسألهم الخلافة. يا أخي الحبيب علي بن أبي طالب الذي إذا ذكر
قالوا أنه جبان،
إذا ذكر علي بن أبي طالب ذكرت الشجاعة والمروءة والشجاعة والكرم والشيم وكل صفات السمو. علي بن أبي طالب يطرق أبواب الناس يقول هذه فاطمة وهذا الحسن وهذا حسين الله وهذا نحن جئنا على الحمار، أعطونا ناشدتكم والله حقنا في الإمامة. هل علي بن أبي طالب يناشد يتذلل ويتوسل إلى الناس بهذه الصفة؟ لا والله، بل هذا من الكذب على علي وهو مثبت في مراجعهم.
نأخذ فيديو بيبين جبن علي بن أبي طالب من
حشاه أمير المؤمنين حشاه رضي الله عنه.
خرجوا كرارها قادوه والزهراء تعدوا خلفهم. الشجاعة قلنا لكم مرة شجاعة البطولة في معرك، والأشجع من شجاعته في قلع باب خيبر وقت أنه صبر بأبي وأمي حتى يضعوا الحبل في عنقه ويجرون جر. بعد ما أدري لساني ما ينطق.
ولهذا الإمام علي سلام الله عليه من شال كل هالمصايب، الله يعلم شنو من مصايب شايلها أمير المؤمنين. قاعد ويا بعض جماعة أصحابي يقولون له يا أبا الحسن خلنا نتكلم، كل واحد يطلع له بقلبه شنو أصعب موقف يمر على الرجل. واحد قال يا أبا الحسن أصعب موقف يمر على الرجل زوجته تقول له جيب أكل ما عندي فلوس أجيب أكل، هذا صعب علي. الثاني يقول لا ان تكون زوجته مريضة ما يقدر يوديها الطبيب. لما وصلت النوبة لامير المؤمنين اطرق راسه دموعه نزلت، قالوا ايش عندك يا علي دورك يلا خبرنا شنو اصعب موقف يمر عليك يا علي. بسم الله. قال اصعب موقف يمر على الرجل ان تضرب زوجته امامه ما يقدر يرد عنها، هذا اصعب موقف، هذا الموقف اللي يهذي. اي نعم. الزهراء دخلوا دارها عصروها بين الحائط والباب وقامت تنادي علي 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 ما شفت.
الله المستعان يا اخي، والله العظيم لا يطيق مسلم ان يسمع هذا الاهانه، هذه الإهانة في حق علي رضي الله عنه.
فين بقى القدرة التكوينية والأفضلية على محمد؟
طيب يا أخي،
والتحكم في البحار والأسماك والظاهر والباطن،
يعني أن تجمع بين تلك صفات القوة اللامحدودة التي تسامي وتوازي قوة رب العالمين، ها؟ ثم علي بهذه القوة التي ذكرت له بأنه
يجر كالخروف المغشوش كالجمل المغشوش كما ذكر
يجر وتضرب زوجته أمامه. الله يا أخي ما فينا أحد يرضى أن الخادمة لتخدم في بيته تهان، الخدم في بيوتنا لا نسمح لأحد أن يهينهن إطلاقا. فكيف زوجة أمير المؤمنين سيدة نساء أهل الجنة هي التي هذا كذب وبهتان وافتراء. ولذلك محمد حسين فضل الله المرجع الشيعي في لبنان لما نفى قصة كسر الضلع وفندها وأبطلها وقال هذه مما يكذب به على عوام الشيعة، يعني مرجع شيعي يكذب ما تتحدث به هذه العمائم الذين هم في حسب درجاتهم أقل من المستوى ودرجة وعز العدة، مع ذلك ما الذي فعلوه؟ كفروه كفروه تكفيرا لا حدود له لما أنكر مسألة كسر الضلع، في حين أن النوري الطبرسي لما تكلم في تحريف القرآن وأصر عليه وجزم به وقطع به قالوا يظل شيخنا وإمامنا وحجتنا ومرجعنا. نعم، والذي تكلم في نفي كسر الضلع كفروه. قارن بين النقيضين في هذا.
ودفنوا الطبرسي في المرقد المرتضوي
في الإمام الحيدري.
نعم
هكذا.
لأن التشكيك في كسر الضلع يعني ستبطل إثارة العواطف والحقد على المسلمين. أما القضية الثانية القرآن ما بيعرفش يدجلوا به على
والعجيب أنك تجد أن من هؤلاء من يتكلم أن الوهابية وأن أهل السنة هم الطائفيون ويثيرون النعرات الطائفية. من الذي يثير النعرات الطائفية؟ هو الذي يعقد كل يوم هذه المسيرات وإسالة الدماء والتطبير واللطم والجلد، ثم بعدها هذه ذكرى عاشوراء، ثم أربعينية الحسين، ثم ذكرى الإمام الباقر والإمام الجواد والإمام الرضا والإمام فلان والإمام فلان، والناس ما يخرجون من عزاء إلى بكاء ومن بكاء إلى عزاء، توغر الصدور طول العمر منذ أن يولد الطفل. أنا يوم من الأيام أشوف مقطع طفلة صغيرة قاعدة تأكل لحمة أو كبدة أو شيء، يقول لها أبوها عيني أنت اشتاكلين، قالت أكل كبد أبو بكر. أي حقد يربى عليه أحد؟ هل سمعتم أن أحدا من أهل السنة ربى أولاده على كراهية الصحابة أو أهل البيت؟ لا والله ما يعني ما, 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 ما بلغ الهوان والانحطاط في الأخلاق إلى مثل هذا المستوى والعياذ بالله.
نأخذ فاصل ثم نعود للقاء بضيفنا الكريم. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدي الكرام من برنامجكم استوديو صفا حول صورة أهل البيت عند من يزعمون أنهم موالون لمذهب أهل البيت أو هم أتباع مذهب أهل البيت في كتب القوم ومن خلال ما يقوله دجاجلتهم من معمميهم كما رأينا في القسم الأول. وجدت حل حضراتكم وجددها بأسمكم جميعا أضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد البيت، لك تحية سعد الصور.
أخي الحبيب أجدد التحية لك ولمشاهدي قناة صفا، جزاكم الله خير على هذا العمل المتواصل، والله إنها لدعوة إلى الهداية وإلى الحق لبيان الحق الذي ينجينا وينجي الشيعة حتى يجمعنا الله بهم في جنات النعيم. اللهم لا تدع شيعيا إلا هديته، ولا تدع شيعيا هديته إلا جمعتنا به في الجنة يا رب العالمين.
أخي باقي الصورة
يا أخي الحبيب
وقفنا في قسم العنند عليه
بالضبط. عندنا يعني موقف عجيب جدا. تخيل أن فتاة في عمر الزواج يعني يعرض عليها أو يتقدم لها الخطاب، ثم يعني يسطع في ناظريها أو يعرض عليها فتى من أطيب الفتيان، من أكرمهم، من أطيبهم، من أشجعهم، من أفضلهم، من أسمائهم. يعني علي بن أبي طالب منزلته عظيمة جدا، كل فتاة تتمناه. أيعقل أن علي بن أبي طالب لما عرض أمر زواجه من فاطمة وعرض على فاطمة شأن الزواج صارت فاطمة تقدحه وتهجوه وتذمه
مثلا؟
هل يعقل؟
وصارت واجدة عليه وهم عندهم الحديث يقول لك إيه، من غضبت عليه فاطمة غضب الله، لأن يغضب الله لغضبها، الله لغضبها ويرضى لرضاها. كم مرة غضبت فاطمة على علي؟
لاحظ هذه الرواية لاحظ هذه الرواية في تفسير القمي لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوج فاطمة من علي، فاطمة من علي أسر إليها قالت يا رسول الله أنت أولى بما ترى، غير أن نساء قريش تحدثني عنه أنه رجل بدأ القدح والطعن والنيل والكلام في علي بن أبي طالب.
هذا في كتبه.
إيه؟ ومن المتكلم؟ فاطمة. عن من؟ عن علي. غير أن نساء قريش حد تحدثني عنه أنه رجل دحداح البطن، طويل الذراعين، ضخم الكراديس، أنزع عظيم العينين، لمنكبيه مشاشا كمشاش البعير، ضاحك السن لا مال له. بالله من الذي يتجرأ أن يقول هذه الصفات في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ والله لا نقبلها.
ولوم المرجع. المرجع.
المرجع تفسير القمي. الجزء الثاني صفحة 306. ولذلك أقول يا من أراد الحق، يا من أراد الحق افتح المراجع. يا أخي سافر إلى بلد ما يراك فيها واحد من المعممين وتخبى في مكان، استخفي في أي مكان والتفت يمينا ويسارا وافتح هذه المراجع لتعرف هذه العقيدة التي تبكي وتلطم وتهز عليها للنهار. هذه العقيدة ماذا تقول رواياتهم في شأن نظرة فاطمة إلى علي رضي الله عنه؟ بالله هذا يقال؟ هذا يرضاه مسلم أبدا؟ تعال إلى الحسن بن علي رضي الله عنه.
قبل الحسن يعني نعم. هم يعني كفروا علي الإمام أبو بكر وأخرجوه من ملة الإسلام. نعم. لأن فاطمة حينما طالبته بإمارات أبيها اللي هو وقف فدك. نعم. يعني قال لها إن الأنبياء ليورثون،
نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدق.
فهو صدق.
نعم.
والذي حكم به الإمام علي بعد ذلك.
نعم.
كم مرة في كتب القوم؟ أكثر من 13 مرة فاطمة واجدة على علي وغاضب عليه. هل ال 13 يتساووا بالمرة بتاع أبو بكر؟
سبحان الله العلي العظيم. ومن رضيت عنه فاطمة ومن سخطت عنه علي. سبحان الله. تعال إلى موقف هذه الروايات من الحسن بن علي. طبعا ما أهين أحد من أئمة أهل البيت كما أهين الحسن
رضي الله
عنه. بسبب ماذا؟ بسبب أنه صدق نبوءة رسول الله فيه حينما قال عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى ولده الحسن وكان جالسا على فخذه إن ابني هذا
سيد
وإن وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. والله أنتم تكفرون الفئة الثانية والرسول يقول من المؤمنين. يعني
الله قال عليهم
وإن طائفتان
من المؤمنين
اقتتلوا.
القرآن أقوى من قول
شهد دي. الله بإيمانهم وشهد رسول الله بإيمانهم، ومع ذلك أبى أولئك إلا أن يردوا كلام الله ورسوله وأن يكفروهم. ماذا قالوا في الحسن؟ المؤرخ اليعقوبي الشيعي يتكلم عن الحسن قال أنه أقام بعد أبيه شهرين وقيل 4 أشهر ووجه بعبيد الله بن عباس في 12,000 لقتال معاوية، فأرسل معاوية إلى عبيد الله بن عباس فجعل له 1,000 درهم. معاوية ذكي من 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 أساطين
دهات العرب،
من دهات البشر، مش العرب بس البشر كلهم.
رضي الله عنه.
فأرسل إلى عبيد الله بن عباس 1,000 درهم، يعني 1,000,000 درهم، 1,000 × 1,000 يساوي 1,000,000. فسار إليه ب8,000 من أصحابه. ووجه معاوية إلى الحسن، أرسل المغيرة بن شعبة إلى الحسن وعبد الله بن شعبة وعبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن أم الحكم، وأتوه وهو بالمدائن النازل في مضاربه، ثم خرجوا من عنده لأنهم عرضوا عليه أمر الصلح وانتهوا إلى خير، وهم يقولون ويسمعون الناس إن الله قد حقن بابن رسول الله الدماء وسكن به الفتنة وأجاب إلى الصلح. فاضطرب العسكر ولم يشك الناس في صدقهم، فوثبوا إلى الحسن وانتهبوا مضاربه، يعني أنكروا على الحسن ما أجرى. طيب مو تقولون أن الأئمة من المعصومين والحسن إمام المعصوم؟ طيب هذا الإمام المعصوم كيف سلم رضي بالصلح؟ هذا الإمام المعصوم كيف تنازل عن الخلافة لمعاوية؟ هذا الإمام المعصوم إما أنه معصوم فأخطأ فانتقضت العصمة، وإما أنه ليس بمعصوم فدعواكم في العصمة كاذبة.
هذا وكان مجتهدا. خد بالك ليولي أمر المسلمين من هو أقدر.
ولماذا يولي أمر المسلمين
وهو إمام هدى وذلك إمام دون؟
ولماذا الحسن بن علي الإمام المعصوم يولي معاوية الكافر شأن الولاية كما يعني في نظرهم الكافر في نظرهم شأن الولاية؟ المهم قال فلما سمعوا وثبوا إلى الحسن وانتهبوا مضاربه وما فيها، يعني نشلوه سرقوه وأهانوه، إلى أن شدوا على فسطاطه وأخذوا مصلاه، جذبوا المصلى من تحته، ثم شد عليه عبد الرحمن الجعال، عبد الرحمن بن عبد الله الجعال الأزدي، فنزع مطرفه من عاتقه، فبقي الحسن جالسا على الأرض قد سحب البساط من تحته متقلدا السيف وليس عليه رداء. أين هذه الرواية؟ ليست في كتب السنة، هذه في كتاب الإرشاد للمفيد
شيخ الطائفة،
شيخ الطائفة الأعظم.
طيب نشوف فيديو وهم يصفون الإمام الحسن رضي الله عنه وأرضاه سيد شباب أهل الجنة، ويعني كما قال عن النبي نبني هذا السيد، نرى ما يقول القوم فيه.
سليمان ابن صرد الخزاعي والمسيب ابن نجبة ماذا قال للإمام الحسن وهما من كبار شيعته؟ ما ينقضي تعجبنا منك، بايعت معاوية ومعك 40,000 مقاتل من الكوفة سوى أهل البصرة والحجاز. فقال الحسن قد كان ذلك، فما ترى الآن؟ فقال والله أرى أن ترجع لأنه نقض العهد. فقال يا مسيب إن الغدر لا خير فيه، ولو أردت لما فعلت، يعني لو أردت أن أنقض وأغدر لما وافقت على الصلح أو على الهدنة مع معاوية. فقال حجر ابن عدي أما والله، يقول للإمام أما والله لوددت أنك مت في ذلك اليوم ومتنا معك ولم نرى هذا اليوم، فإنا رجعنا راغمين بما كرهنا ورجعوا مسرورين بما أحبوا. بعد ذلك الإمام فلما خلا به الحسن قال يا حجر قد سمعت كلامك في مجلس معاوية، وليس كل إنسان يحب ما تحب، إلى آخر الكلام. هذا كلام أصحاب الإمام الحسن مع الإمام الحسن، هذا كلام حجر. ودخلوا عليه يا مذل المؤمنين يا مسود الوجوه.
الإمام الصادق يدخل عليه واحد من خراسان، أنا ردا على هؤلاء الذين يقولون الإمام الحسن جبان، الإمام الحسن مسالم، الإمام الحسن كذا، حتى من بعض الشيعة، حتى هم اللي حاطيني قالوا السلام عليك يا مذل المؤمنين، يا ليتك مت ومتنا معك.
تفضل يا يعني الكلام ليس من الكتب فقط، هم بيرددوه.
والله يا أخي الحبيب، وقد ذكر هذا بصريح الرواية الكشي عن أبي جعفر قال جاء رجل من أصحاب الحسن عليه السلام يقال له سفيان بن أبي ليلى وهو على راحلة الله، فدخل على الحسن عليه السلام وهو في فناء داره، قال السلام عليك يا مذل المؤمنين.
قال
وما علمك بذلك؟ قال عمدت إلى أمر الأمة فخلعته من عنقك وقلدته هذا الطاغية يحكم بغير ما أنزل الله رجال الكشي. يا الله، الحسن ابن علي ابن أبي طالب، الحسن ابن أمه فاطمة بنت رسول الله،
الإمام المعصوم لديه،
الإمام المعصوم يقلد أمر الأمة إلى الطاغية الذي يحكم بغير ما أنزل الله. طيب هنا سؤال آخر يا أخي الحبيب، ما دام أن علي بن أبي طالب معصوم ويعلم الغيب، لماذا لم يقل يا ولدي ستؤول الأمور إليك في يوم من الأيام وسوف تدعى إلى أن تتفاوض مع معاوية في شأن الصلح وتتنازل، إياك إياك أن تفعل. علي بن أبي طالب يعلم ما قال رسول الله في شأن ولدي الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين،
كما قال النبي دكتور في الإمام عثمان بن عفان،
نعم،
إن الله قمصك قميصا،
نعم،
فلا
إن أجبروك فلا لتنزعه فلا
لا تنزعه حتى تلقان،
حتى تلقان
صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم. وطيب تعال أيضا ننظر إلى طبعا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب ليس في ذريته إمام، الإمامة فقط في الحسين وذريته، جاء بعد الحسين
حولوها
إمام زين العابدين ومن زين العابدين الباقر بالباقر الصادق إلى آخره، لكن الحسن خلاص ما دام أذل المؤمنين وسود وجوه المؤمنين فإنه في نظرهم لا يستحق أن يكون في نسله إمام أو أن يذكر لهم الإمام. وكما ذكر الدكتور الوصابي في مداخلتي قبل قليل حصر كل مسألة الدين في الإمامة
في
وحصر الإمامة في علي وحصرها من ذرية علي في ذرية الحسين إلى الثاني عشر الذي يزعمونهم. الحسين بن علي أبو عبد الله الإمام الشهيد، نحن نعلم أن الإمام الحسين قتل شهيدا مظلوما، وكما ذكرتم في مقدمة هذا الحديث الشيق في استهلال الحلقة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال وعلي ومن معه أقرب إلى الحق من معاوية، وهذا ما نعتقده كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام
في دم عثمان وليس في الإمامة، بس
لا 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 لا
لأن الشعب يغدوها أن الخلافة لا
لا لا, 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 لا يعني هذا معلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وعمار تقتله الفئة الباغية، لكن فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، ما قال كفروها وفعلوا بها. المهم الحسين بن علي أهين قولا وفعلا وعومل معاملة سيئة. ذكر مؤرخ الشيعة أن أهل الكوفة، والكوفة آنذاك هي عاصمة التشيع، كتبوا إلى الحسين نحو من 150 كتاب نصها بسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن علي أمير المؤمنين من شيعته وشيعة أبيه علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. أما بعد فإن الناس منتظروك ولا رأي لهم غيرك، فالعجل العجل يا ابن رسول الله والسلام عليكم. هذا في كشف الغمة. تتابعت الكتب، توالت الرسائل، فأرسل الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أهل الكوفة ابن عمه مسلم بن عقيل. فانثل عليه أهل الكوفة واجتمعوا حوله وبايعوا وهم يبكون حتى بلغوا 18,000. هذه الرواية عند المفيد في الإرشاد. وبعد أيام كتب إليه عن مسلم بن عقيل، كتب إلى الحسين إن لك 100,000 سيف فاقدم ولا تتأخر. انقلبت الأمور وقتل مسلم بن عقيل، وكان يشرد ويلاحق ويطارد في أسواق الكوفة وأزقتها. ثم خذلوا الحسين وأعرضوا عنه وسلموه للعدو حتى قتل في نفر من أهل بيته ورفاقه. ذكر هذا محسن الأمين يقول ثم بايع الحسين من أهل العراق 20,000 غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوه. إذن يا أخي الحبيب، هذا المعنى، هذا الكلام. طبعا نحن لسنا كهؤلاء الذين ينتقمون من أهل السنة بما جرى يوم كربلاء للحسين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكننا نعتقد أن كل من تلطخت يده بدم الإمام الحسين فإنه سيلقى الله بشر ما عمل. وكما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، لعن الله على نعلة الله على من قتل الحسين وعلى من أعان على قتل الحسين. هذا نعتقده ديانة، لكن نحن لن نحقد على
وهم قتلة الحسين.
نعم،
لأن المختار بن عبيد الله الثقفي عمل جيش التوابين من الشيعة الذين قتلوا الحسين، ولاحق شمر بن الجوشن وابن سنان وغيرهم من قتلة الحسين. لكن هنا في ملحوظة دكتور لازم ننبه عليها برضو وتعلق عليها فضلتك، يعني أن كل الذي حدث كان مشهدا سينمائيا صوره النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته بأحاديث عمار تقتله الفئة الباغية، الحسين وشهادته،
الحسن
سيد الشباب ابن هذه السيد وسيصلح الله. وعلى الرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعد منهم أحدا من مجلسه، ولم يكفر أحدهم، ولم يفسق أحدهم، ولم يقل له أنت مخطئ في كذا وأنت مخطئ في كذا. لكن كل حتى الذين اشتركوا في فتنتي الجمل وصفين النبي كان يتعامل معهم كمسلمين موحدين يصلون خلفه ويتعامل معهم وهو صهرهم وهم أصهاره.
نعم، يعني هو يعلم ما تؤول إليه الأمور بما
بلغ بحديث صحيح
بما بلغه، هو يعلم من هم
وكان
يتعامل معهم
في زمن المهم. أيوة، علق على هذا.
إيه بالضبط
يعني الذي مثلا لنقتدي بسيد أهل البيت محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار.
يعني حينما يقول عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وكان طفلا آنذاك، حينما يوحي الله إلى نبيه شيئا من أمر الغيب فإن الله هو الذي بلغه بالغيب وليس الرسول يعلم الغيب. قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعي علم الغيب، لكن بما أوحى الله إليه أخبره الله وأوحى الله إليه أنه ستكون فتنة وأن هذا السيد الحسن بن علي رضي الله عنه سوف يصلح الله به. إذن النبي يعرف أن هذه الفتنة ستقع، ومن هي الفئة التي ستقع منها المشكلة، ومن هي الفئة المخالفة والموافقة إلى غير ذلك. الذي أشرتم إليه كان بوسع رسول الله من بداية الأمر وقد كشف له بالوحي أمر الغيب أن يقول احذروا هذا المجرم وهذا المنافق وهذا الكافر وهذا الفاسق وهذا الضال وهذا وهذا وهذا. كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس ولم يصنفهم. نعم، نقول لم يقل الرسول كافر ومنافق وضال وغير ذلك، لكن كما يقولون تنزلا. إذن يعني هل أنتم أغير على دين الله من الله وأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تمضي مسيرة الطعن في أهل البيت في مراجع الشيعة. هذا الذي نريد أن نصل إليه. ما هو يا شيخ؟ نحن نريد أن نقول لمن أراد الحق من الشيعة وأراد النجاة يوم القيامة وأراد أن يموت على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما غير ولا بدل ولا أشرك، نقول له يا أخي الحبيب الذي صنع مشروع وهندس مشروع التشيع أراد أن يغيب العقول عن الحقائق، وأن يغيب القلوب عن التوحيد، وأن يغيب النفوس عن المحبة، وإنما ليعيش الإنسان حالة من التوتر ومن القلق والحقد. ولذلك أكرر دائما
يا لسارات الحسين،
هذا الشيعي مظلوم، الشيعي مظلوم في قلبه بما استودع فيه من البغض والكراهية للمؤمنين وللصحابة وكثير من الخلق، كل الناس عندها عداء أهل البيت. والعجيب أن هذا القلب يضيق بالصحابة ويضيق بأهل السنة، لكن تعال يتسع للنصراني ويتسع للبوذي ويتسع للمجوسي ويتسع لكل الملل إلا أهل السنة لا يتسع هذا القلب لهم. هذا واحد. الشيعي مظلوم في ماله، تأخذ منه الأخماس باستمرار. الشيعي حتى يقول اليوم أحد الأخوان الظاهر نفط العراق يذهب خمسة لمن؟ للسيستاني ولا للخامنئي؟ ما دام في خمس ومنه تمول هشذه القضايا والحشد الشعبي والمصايب والأعمال الأخرى. وكذلك مظلوم في عرضه بالمتعة. تخيل، أنا أذكر يوم من الأيام حضرت مجلسا لشاب من الشيعة من الله عليه بالهداية، فسألت عن سبب هدايته، قال والله ما كان أبغض إلى قلوبنا من أهل السنة، حتى جاءنا يوم رسول يقول نبشركم اليوم يقدم عليكم رجل معمم من السادة الأبرار الأخيار الأطهار الكرام. قال فلما رحبنا وأهلا بالسيد وقالتنا، قال يعني الشيخ، يعني هم يعني يمهدون عن رغبة الشيخ، عندكم البنية وخلوا الشيخ يتمتع الليلة عندكم. قال ليش يتمتع؟ يعني يزني في بيتنا؟ نحن نقبل ذلك؟ ولذلك حتى بعض من عنده العقل يقول، ينقلون رواية عن الإمام الصادق قال ولا يفعلها إلا أراذلنا،
إلا الفواجر،
إلا
ولا يفعل عندنا إلا الفواجر،
إلا الفواجر.
سئل الإمام جعفر الصادق
نعم
ما تقول في المتعة يا إمام؟ قال كان لا يفعلها إلا الفواجر.
يعني حقيقة هذا الأمر عجيب جدا. فأقول تستمر مسلسل الإهانات، حتى زين العابدين السجاد علي بن الحسين الثقة الزاهد العابد قالوا إنه جبان، مرة جبان وضعيف، وأنه أقر بالعبودية ليزيد. فرواية عن محمد الباقر ابن زين العابدين أنه قال أن يزيد بن معاوية دخل المدينة يريد الحج، فبعث إلى رجل من قريش فأتاه، قال له يزيد أتقر لي أنك عبد لي؟ يعني يزيد يقول للقرشي أتقر أنك عبد لي؟ إن شئت بعدك بعتك، إن شئت بعتك بعتك، وإن شئت استرققتك أجعلك رقيق. فقال الرجل والله يا يزيد ما أنت بأكرم مني في قريش حسب، ولا كان أبوك أفضل من أبي في الجاهلية والإسلام، وما أنت بأفضل مني في الدين ولا بخير مني، فكيف أقر لك بما سألت؟ يعني كيف تريدني أن أوافق وأرضى بأن تسترقني وأن تبيعني وتشتريني وأن تملكني؟ فقال له يزيد إن لم تقر لي بما قلت لك لأقتلنك. فقال الرجل ليس قتلك إياي بأعظم من قتلك الحسين بن علي عليهم السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فأمر يزيد بهذا الرجل القرشي فقتل. ثم أرسل يزيد إلى علي، إلى زين العابدين علي بن الحسين عليهم السلام، فقال له مثل مقالته للقرشي، يعني تقر لي بالخلافة وإن شئت أن تكون عبدا لي، وإن شئت بعتك واسترققتك وغيره. فقال الحسين، قال زين العابدين أرأيت إن لم أقر لك أليس تقتلني كما قتلت الرجل بالأمس؟ فقال له يزيد بلى. فقال له علي بن الحسين قد أقررت لك بما سألت. يعني إن زين العابدين
الإمام المعصوم،
الإمام المعصوم ولاية
تكوينية
وعنده يخاف من يزيد، ماذا قال؟ قال أنا عبدك يا يزيد، وأنا رقيق لك، وأنا مملوك لك. يقول فقال له يزيد بلى. فقال علي بن الحسين قد أقررت لك بما سألت، أنا عبد مكره، فإن شئت فأمسك وإن شئت فبع. تبغى تبيعني؟ أنا عبد، بيعني. تبغى تمسك عن هذا فأمسك. هذا في كتاب الكافي، الكافي كافي لشيعتنا، أصح الكتب. يا أخي الحبيب، هل يرضى الشيعي النظيف، هل يرضى أن يقال عن الإمام السجاد أنه رضي بأن يجعل يزيد سيدا له، وأن يجعل زين العابدين نفسه رقيقا مملوكا خادما؟ يعني كل ذلك خوفا على رقبته من أن تقتل. القرشي يقول إن قتلتني فقد قتلت الحسين قبل ذلك.
فإذا القرشي أفضل من
سبحان الله العلي العظيم.
ملحوظة هنا مهمة، يعني نعم. السجاد هنا معصوم وإمام وغير ذلك،
نعم.
هم يقولون أنه قال ذلك تقية، فالتقية عكس العصمة، مفروض المعصوم الذي يعلم الغيب القوي لا يقول ولا يتقي، التقي عند الغلابة اللي زيكم
بالضبط.
ده مهم. طيب أنا عندي بس خمس دقائق للنهاية، عايز أتكلم في محورين. محور الأول، ماذا كان رد أهل البيت على هذه الصورة المزرية من قبل الشيعة لهؤلاء، وأيضا أهل البيت عند السنة.
أنا أتفق معك في هذا، لكن حقيقة إن سمحت لي يا أستاذ محمد
صد.
هناك مواقع مهمة جدا جدا يعني حينما يتتبع الشيعي مصادره ومراجع دينه ومراجع عقيدته وكيف تكلمت عن الأئمة الذين يؤمن بهم، سنجعل وقتا كافيا، خمس دقائق ما تكفي لأقول لك ماذا قال أئمة أهل البيت
بنكمل
في شيعتي من عيوني. لكن حقيقة، لكن حقيقة أن يعلم الشيعي هذه المراجع التي يعني باختصار أنا أريد من الشيعي أن يقول يا معممي المذهب، يا معممي الشيعة، يا مراجعنا، يا ساداتنا اللي تسمونهم ساداتكم، إما أن تقولوا كفرنا بهذه المراجع ونبذناها ولا نؤمن بها ولا نعتقد ما فيها لأنها جاءت بكل ألوان الإهانة والطعن والتنقيص والاحتقار والذل والهوان والمسخرة والمذلة لأهل البيت، وإما أن تقولوا إنكم متمسكون بها برغم ما فيها من إهانة أهل البيت. فقولوا لنا، يعني نريد من عوام الشيعة أن يسألوا مراجعهم ما موقفهم من مصادرهم التي أثبتت كل هذه المعاني، ويا ليتها حينما وردت هذه الروايات جاءت في سياق الدعوة بأنها من الموضوعات أو الدعوة بأنها من الأكاذيب أو الدعوة بأنها من الافتراءات، بل جاءت في سياق تارة كما زعمت كما تفضلتم أن الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين أنه وافق أن يزيد يسترقه وأن يجعله مملوكا، أن
ذلك زي وهو معصوم
من باب التقية. بالضبط،
هل يتقي المعصوم؟
هذا هو،
هل يخاف المعصوم؟
وهذا أمر عجيب جدا.
أنا عندي بس مسألة مهمة برضو دكتور، يعني لماذا هذه الكتب لم تنقح من 1100 سنة؟ يعني فرضا كتب الشيعة معظمها طبعا ألف في القرن الثالث الهجري، وإحنا في القرن الرابع، منتصف القرن الرابع عشر. تمام، ليه 11 قرن هذه الكتب تتوارث وتطبع وتورث جيلا بعد جيل؟ هذه القضية
يا أخي الحبيب. أولا لم يتجرأ أحد من العامة أن يناقش المعممين، هذا واحد، ولذلك من تجرأ في نقد المذهب يعلمون أنه يعادى بالتصفية. يعني مثلا صاحب كتاب الشيعة والتشيع اللي هو
موسى المساوي،
لا الكسروي، ميرزا غلام كسروي، أظن اسمه، نعم الكسروي، نسيت هو الاسم فلان الكسروي، وأنا كنت أدرس في الكلية وقلت للطلاب سوف ندرسكم في التشيع كتابا ليس للسنة بل هو لرجل من رموز الشيعة اللي هو الكسروي. الكسروي لما انتقد حقائق كبيرة في قضية التشيع مثل مسألة الإمامة ونفى بعض القضايا مثل كسر الضلع وبعض المسائل كذا كذا كذا، تعرض للاغتيال وقتل في الثالثة 3 مرات. هذا ماذا يعني يا سيد الحبيب؟ هذا يعني جواب على ما تفضلت به، لماذا لم تتعرض على مدى 1400 سنة هذه المصادر للنقد والتبحيث وغير ذلك؟ يا أخي الحبيب، هناك سياج من فولاذ على العقول يحرم عليها أن تتجاوز حظيرة اللطم والبكاء. أنت شيعي لك الحق أن تلطم وأن تبكي وأن تنوح وأن تتمتع، ولنا الحق أن تعطينا الخمس وأن نتمتع بعرضك، لا تخرج عن هذه الدائرة، افعل ما شئت ما دمت تدفع هذا الخمس فالله يغفر لك. البعض هكذا نظرية، وأنا قلت لك لا أعمم، لكن يا أخي الحبيب هنا يبدأ، ولذلك أنا أشير إلى رسالة ماجستير قدمها أحد الطلاب في إحدى الجامعات اسمها التحولات العقدية عند أئمة الاثني عشرية أو عند مراجع الاثني عشرية، والرسالة لما نوقشت طبعت بعنوان أعلام التصحيح، أعلام التصحيح داخل عند الاثني عشرية، كلها تدل على أن هناك أناس استطاعوا أن يخرقوا الجدار الفولاذي العازل بين التفكير وبين المراجع والمصادر، والجدار الفولاذي العازل بين العقل وبين العمامة، ليستطيع أن يقول بكل قوة لهذه العمامة قد كفرنا بكل كذب. وأنا أقول يكفي حتى يجتمع. يا أخي الشيعة أنفسهم اليوم قد نالوا، إذا كنا نرى الآن من يصيح ويقول يا ليتنا على ما في صدام من ظلم ومن بطش ومن نعود على أحسن من هذه الحال التي نحن فيها وبلغنا فيها. إن كان معنا وقت لا. تكلمنا فيما يتعلق بالإمام الباقر ثم
نكمل الحلقة المقبلة إن شاء الله نعم. كان في العمر بقية. يعني مشاهدة الكرام، وأصدق دليل على أنهم لن ينقوا كتبهم، لأن المسألة هي طول عمرها أعداء الإسلام بيتلقفوا هؤلاء لهدم الإسلام بهم، حديثا حينما جاء النافق الخنزير الخميني لعنة الله عليه وأتباعه إلى أن يعني يسلم ويدخل دين الإسلام، في أرادوا طبع كتاب بحار الأنوار للمجلسي، فاتفق بعض العلماء الباكستانيين والقريبين من الخميني في وقتها أن يحذفوا المجلدات الثلاث 29 30 31 من بحار الأنوار، لأن هذه المجلدات الثلاث هي التي يطعن فيها في الصحابة جميعهم، ثلاث مجلدات كاملين من 108 مجلد في بحار الأنوار تطعن في صحابة رسول الله. وبالفعل اتفق علماء السنة حتى يتم التقريب مع الخميني على هذا. وبعد أن تم طبع الكتاب وجد علماء السنة 29 30 31 مطبوعة، فسألوا الخميني، قال لهم مباشرة: الأمر أكبر مني، لقد جاءني أمر من المخابرات البريطانية بطبع هذه المراجع.
الله.
هذا كلام موثق على لسان أحمد الكاتب. أشكر ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور سعد البريك الداعية الإسلامي الكبير، شكرا جزيلا.
حياكم الله. أهلا أستاذ سعد محمد صابر، شكر الله لك وللجميع.
ولك إن شاء الله الحلقة المقبلة نكمل باقي سورة أهل البيت، عندما يدعون أنهم مذهب أهل البيت من كتبهم، ثم نقول رأي أو موقف أهل البيت أنفسهم من شيعتهم في هذه الصورة أو ما قالوه عنهم، ثم أهل البيت عند أهل السنة. ولقد قدمنا في مقدمتنا ما قاله الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن عقيدة أهل السنة في أهل البيت. انتهت الحلقة، في نهاية لكم من التحية، السلام عليكم ورحمة وبركاته.